بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤدهما حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية شرحناها إلى كلمة القيوم، وذكرنا أن القيوم فسر بالقائم بذاته المستقل بتمام معنى الكلمة، والمقوم لغيره. وبما أنها صفة لله تعالى، فقائم بنفسه بمعنى الغني المطلق، أعني واجب الوجود. مقوم لغيره بمعنى أن كل ما سواه قائم بوجوده، ولولاه لما وجد شيء في عالم الوجود. ومضافا إلى ذلك، جاءت القيوم بصيغة المبالغة، يعني أنه قائم بنفسه بلا قيد وشرط، مقوم لغيره بلا قيد وشرط، بل مقوم لغيره كثيرا، لأنه في كل لحظة من لحظات الوجود فإن غيره فقير إليه، وهو الغني المطلق، فيقيم غيره ويعطي له الوجود. لذلك استنبط من هذه الصفة بعض المفسرين صفة الفياضية، لأنه إذا كان مقوما لغيره على الدوام وعلى نحو الكثرة، يعني أن الفيض الإلهي منه إلى ما سواه دائم وكثير، فدائما يفيض. هذا يؤكد أن الوجود في غير الله فقير، لذلك في كل لحظة وفي كل مقام كل مخلوق غير الله تعالى فإنه يحتاج إليه، لأنه يحتاج إليه في أصل وجوده، في بقاء وجوده، في آنات وجوده، فهو قيوم. إذا تعمقنا في هذه الصفة أكثر، يفهم من صفة القيوم كما أشرنا سابقا في بعض الروايات أن جملة الحي القيوم أقرب إلى اسم الأعظم، ولذلك هذه الجملة المباركة وردت في بعض الروايات أنها من أعظم الأذكار الإلهية. ولعل السر في أنه هذه الجملة عظيمة ولعلها قريبة إلى اسم الأعظم، طبعا اسم الأعظم في الروايات لم يعين، ذكر في الروايات ما يقرب من أو ما هو موجود فيه. مثلا في آيات الثلاثة الأخيرة من سورة الحشر ورد في الروايات أن اسم الأعظم موجود في هذه الآيات، أما أي اسم لم يتعين. هذه الآية هو الحي القيوم أيضا ورد في الروايات أنه قريب من اسم الأعظم، وكأنما هناك مقصد واضح أن اسم الأعظم لا يتعين لسر أو أسرار فيه، وقد يكون اسم الأعظم أكثر من اسم. يعني الحي القيوم ما مذكور في الآيات الأخيرة من سورة الحشر، وروايات تقول أن الحي هو الحي القيوم قريب من اسم الأعظم، ممكن اسم الأعظم يكون أكثر من اسم، 4-5 تسمى باسم الأعظم. على كل حال عظمة هذه الآية وهذا المقطع الحي القيوم يكمن أو تكمن في هذه الكلمة الحي، ذكرنا الذي أخذ منه أو أخذت منه حياة كل شيء، مصدر الحياة. على تفسير البعض هو واجب الوجود، الغني المطلق يسمى بالحي. على تفسير السيد العلامة رحمة الله عليه كان المراد منه هو صاحب العزم والإرادة والفعل فيسمى بالحي، وقلنا أن المراد من الحي هي أصل الوجود وحقيقة الوجود، يعني الواجب. هذا كان التفسير الأدق، لذلك ملا صدر رحمة الله عليه يقول الحياة فيه هو الوجود الواجب، وهي صفة الذات بل عين الذات، يعني حياته ووجوده شيء واحد. خب هذه الصفة بمعنى الحي صفة جدا جميلة وقوية. القيوم إشارة إلى التوحيد الأفعالي، يعني كل شيء في عالم الوجود قائم به وبإذنه يقع ويتحقق لأنه هو المقيم له أو لها. إذا كان هذا التفسير هو الصحيح كما هو الحق أنه كل شيء قائم به، إذن ينتزع من قيوميته جميع صفاته التي تلحق بذاته، لذلك القيوم تعتبر أم الصفات. مثلا من آثار هذه الصفات من صفة القيوم الرازقية، رازق، خالق، معيد، مبدئ، محي، مميت، كل هذه الصفات تكون داخل في لفظ القيوم، لذلك كل صفة تحمل على ذاته تنشأ من قيوميته. إذا كان كل شيء قائم به فإذن هو الخالق، إذا كان كل شيء قائم به إذن هو الرازق، إذا كان كل شيء في كل لحظة وفي كل حلقة من حلقات الوجود قائم به إذن هو المعيد، هو المبدئ، هو المفني، هو المحي، هو المميت. لذلك كل هذه الصفات مستبطنة في القيوم. إذن صفة الحي القيوم من أعظم صفات الله، لأنها مستجمعة لعشرات من الصفات التي تنتزع من أفعاله. لو لم يكن قيوما ومقوما لغيره لما خرج منه الخالق الرازق المعيد المبدئ البارئ المفني المميت المحيي. وعلى هذا الأساس يكون التوحيد الأفعالي وهو القسم الرابع من أقسام التوحيد الذي شرحناه سابقا بالتفصيل بجميع معالمه وآثاره داخلا في القيوم. ومن الطرائف في القرآن الكريم أن صفة القيوم ذكرت في القرآن قليلا، مثلا صفة الرحمن العزيز الحكيم العليم كثيرة في القرآن، أما القيوم بالنسبة إلى تلك الصفات قليلة. هذه الصفة لها عظمة خاصة، لهذا الذي يؤمن ويعتقد بأن الله قيوم يتعرى عن كل أنواع وأساليب الشرك الخفي والجلي. فالمشرك سواء كان مشركا بالشرك الجلي أم كان مشركا بالشرك الخفي لم يفهم معنى القيوم. لذلك الموحد الحقيقي وصاحب العقيدة السليمة في التوحيد لابد أن يؤمن بصفته أنه قيوم، حتى يبتعد عن كل شوائب الشرك. هذا الذي يعبد الأصنام ويرى للصنم استقلالية في الوجود، بل يرى في الصنم عطاء يرزق ويشفي ويحيي ويميت، هذا يعني أنه لم يرى الله تعالى قيوما. هذا الذي يجعل أمله في الرزق بيد خلق الله ولا يأمل بساحته المقدسة، هذا في الواقع لا يراه قيوما، مع أنه أكد على الرزق بصفة القيومية بآية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا الله يحصر الرزق في نفسه ويوعدنا على ضمان الرزق لكل من أو ما يدب على وجه الأرض، إذن لماذا نجعل الأمل في غيره؟ إن رزقنا نشكره، إن لم يرزقنا أيضا نشكره، لأنه ليس بظلام للعبيد. حتما هناك مصلحة وحكمة في فقر الإنسان في فترة من فترات حياته، وممكن أن يرى أحيانا المصلحة والحكمة أن الفقر يدوم معه إلى القبر، لا يمكن الاعتراض عليه. كذلك في شفاء المرضى، كثير من الناس يجعلون أملهم بالطبيب والأدوية، والحال أن الله تعالى يعرف نفسه: أنا الحي القيوم، يعني الشفاء كل مريض بيدي وليس بيد غيري. نعم المراجعة للطبيب وشرب الدواء أو أكل الدواء هذه مقدمات لا بد منها، ولكنها معدة، العلة الأساسية إرادته حتى يشفي. وما أكثر الناس يأكلون ويشربون الأدوية ولا تؤثر فيهم، وما أكثر الناس الذين يشربون الأدوية أو يأكلونها وتؤثر فيهم، بين من ترجع السلامة إليه بسرعة وبين من تتأخر فترة طويلة أو فترة قصيرة. هذا كلها يرجع إلى أنه هو القيوم. وأعظم من ذلك من صفاته ومن آثار كونه قيوما أنه محيي ومميت. ما أكثر الحوادث التي تعرض على الإنسان وهو على شفا من الموت والله ينجي، وما أكثر من مات وما ولم يكن فيه أي علة، لأن الله تعالى قدر له الموت. هنا يطرح سؤال، إنه إذا كان الله تعالى قيوما بهذا المعنى، يعني كل موجود سواه فإنه فقير إليه ويقوم بإرادته ومشيته بحسب أدوار الوجود وبحسب الحوادث والعوارض والطوارئ، كل موجود بحسبه. إذن أين دور الإنسان وحريته واختياره؟ فيمكن أن تطرح في بال الإنسان شبهة الجبر، وأنه إذا كان كل شيء هو المقوم له فإنه أين محل إرادة الإنسان في اختيار حياته وبرمجة مستقبله وكل ما يحبه أو يرغب فيه؟ الجواب أنه إرادة الإنسان في أفعاله التي اختيارية مو إجبارية. الإنسان عنده جملة من الأفعال إجبارية، مثل النفس، دقات القلب مو بيدك، تحب أو لا تحب القلب يدق، الدم تجري في العروق شئت أم أبيت، ما تقدر توقفها، حتى العين ما يمكن أن تسيطر عليها، يمكن أن تغمض عينيك في جانب أو في ساعة، ولكن هل يمكنك أن تكون العينان مفتوحان وأنت لا ترى؟ لا يمكن. إذن هذا القسم داخل في القيومية ولا شك فيه. القسم الثاني أفعال منوطة بإرادة الإنسان ومقدمة باختيار الإنسان، هذه الأفعال أيضا قائمة به ولو بالواسطة، فإن الإنسان بواسطة اختياره الله تعالى يقدر له ما أراده. ولذلك إذا يوم من الأيام سأل الباري تعالى لماذا لم تقدر لي فلان شيء، يقول أنت لم تطلبه مني، أنت ما أردته. هذا القسم الثاني يرفع شبهة الجبر. إذن كل في الوجود قائم به، ولكن ما هو قائم به على قسمين، تارة يتخلل بينه وبين القائم إرادة الاختيارية، وتارة لا تتخلل الإرادة، مثل العمر. حتى العمر بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام على قسمين، قسم يتخلل فيه إرادة الإنسان وقسم لا يتخلل. من هنا قسم الأجل في روايات أهل البيت بالأجل المنجز والمعلق. المعلق الإرادة والأفعال البشرية لها دور فيه، في قصره وفي طوله وفي تعجيله وتأجيله. أما الأجل الذي منجز بعد ليس للإنسان دور فيه. لذلك حتى الموت على قسمين، موت باختيار كمن قطع صلة الرحم فيقصر في عمره، صار باختياره، وقسم ليس بالاختيار. وعلى هذا الأساس نقول إنه إذا كان قائما بنفسه ومقوما لغيره، وغيره يشمل كل ما في الوجود سوى الله، لا يستلزم منه الجار. حتى قيل أن الحيوان له اختيار، ولكن على مرتبة ضعيفة من الإرادة، لذلك أحيانا يبقى متحيرا، يشرب من هذه الطاسة ومن ذاك الطاسة، فيفكر حسب عقله يختار إحداهما. وهكذا حوادث كثيرة. لذلك الحيوان كان يقال سابقا أنه بغير اختيار وبغرائزه الحيوانية يختار سلوكه وعمله، الآن انكشف لا، عنده اختيار وعقل، بل بعض الحيوانات لعله أحيانا في مواقف أذكى من الإنسان وتتصرف بحكمة أفضل من الإنسان. لذلك القيومية لا تلازم الجبر. الله تعالى بعد قوله الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة بمعنى الغفوة، يعني النوم القصير جدا، والنوم هو النوم الطويل. وهناك مصطلح ثالث يسمى الرؤيا. الرؤيا لا نوم ولا سنة، وإنما شق ثالث، وهو رؤية شيء في المنام. لا سنة له ولا نوم، يعني أن الله تعالى الذي قيوم، قيوم على جميع ما يتصور في عالم الوجود كما وكيفا من الموجودات. ولشدة كونه قيوما لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيد للقيوم. ممكن أن يقال أنه تأكيد للحياة، لأن الحياة فسرناها بواجب الوجود، والوجود الواجب لا يعتريه ولا يقرب منه العدم. إذن إذا لم يكن فيه أي شيء من شوائب العدم، فإذن يكون وجوبا قويا جدا جدا، بل بلا حد وحصر، فيلبس بعنوان لا سنة له ولا نوم، لأن السنة تدل على ضعف الوجود. الحيوان الذي يحتاج إلى الغفوة يشعر بالضعف، يشعر بالنقص، فضلا عن أنه إذا كان نائما، لأن في حالة السنة وفي حالة النوم جملة من القوى العقلية وحتى جملة من غرائز الحيوانية والشخصية تتوقف من الفعالية، وهذا التوقف يكشف عن النقص، وهو منزه عن كل ناقص. مضافا إلى ذلك أنه إذا كانت له سنة ونوم لا يكون قيوما على الإطلاق، يكون قيوما في حالة غير السنة والنوم. لذلك لا سنة له ولا نوم تأكيد على قيوميته، وتأكيد على أن كونه مقوما لغيره، مقوم لغيره في جميع الآنات ولحظات الوجود. لا توجد هناك لحظة تأخذه السنة أو النوم فيبقى غيره بلا مقوم. نقطة موجودة في هذا المقطع من الآية نشير إليها، أنه كيف نستدل بهذا المقطع على حصر القيوم فيه؟ يوجد وجهان. الوجه الأول أنه قيوم عطف على صدر الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الله هو الذي لا إله إلا هو، الله هو الحي، الله هو القيوم، يعني خبر بعد خبر وعطف بعد عطف. الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم. وبما أن الله تعالى منحصر في ذاته المقدسة، القيوم الذي يطلق على الله أيضا ينحصر فيه. هذا وجه الأول. الوجه الثاني أنه عندما قال هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم يوجب الحصر، لأنه لا يوجد موجود في العالم لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا يوجد مثلا كما يقال في الملائكة فهو بلطف من الله لا بذاتها كذلك. لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم من الصفات الخاصة به، فتكون تأكيدا على أن القيوم منحصر فيه وليس غيره قيوم. يطرح هنا السؤال أنه لماذا الله تعالى قدم السنة على النوم؟ قال لا تأخذه سنة ولا نوم، مع أن مقتضى القاعدة اللغوية أن الأقوى يذكر أولا في النفي ثم الأضعف. لا يأخذه النوم بل لا تأخذه السنة، أما الآية صارت بالعكس، لا تأخذه سنة ولا نوم. خب يطرح السؤال كسؤال لغوي، يصير أنه إذا لا تأخذه سنة خب بالطريقين أو لا يأخذه النوم، بعد ذكر النوم لغو، لأن السنة هي الغفلة الابتدائية في النوم وهي عادة مقدمة للنوم. الجواب عن هذا السؤال أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، صحيح مقتضى القاعدة أن الأقوى ينفى ثم الأضعف، ولكن هنا نحن في مقام بيان القيوم، شرح للقيوم هذه الصفة، يعني القيوم هو الموجود الذي لا سنة فيه ولا نوم، ولذلك يكون مقوما لكل ما سواه كما وكيفا من شدة وجوده وغناه ومن شدة عطائه وجوده. لا تأخذه سنة ولا نوم، مثلا إذا كانت تأخذه سنة أو نوم معناته أنه ليس جوادا، لأنه حين الغفلة والنوم بعد لا يكون جوادا، أو لا يكون حيا على أعلى مراتب الحياة. لذلك في بعض الروايات عبر عن النوم بأنه أخت الموت، والله تعالى بعيد عن الموت نهائيا، لأنه يوصف نفسه هو الأول وهو الآخر. إذا صار هو الأول وهو الآخر يعني لا عنده نوم وموت وسنة في بدايته ولا في نهايته، لأنه لا يحد لا في أوله ولا في آخره بحد من الحدود. لذلك الآية في مقام تأكيد وتفسير القيومية، ولذلك تنحصر هذه الجملة أيضا في الله تعالى، لأنه لا تأخذه سنة والنوم انشقت من كونه قيوما، وذكرنا أن القيوم منحصر فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على